الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء. وهذا المجلس يا إخوة هو من المجالس التي أمر بها الشرع وحث عليها وعظم أجرها، والنصوص في هذا كثيرة لما لها من شأن عظيم على دين المسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية والحديث في صحيح مسلم، في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفي رواية يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. الله أكبر. يعني كل هذه الفضائل الأربع لمن حضر هذه المجالس، فهنيئا لمن وفق إليها. ولذلك الشيطان يأتي للإنسان ويؤزه أزا، يبعده عن المجلس، ما يبي يجلس ولا يحضر مجالس الذكر ولا يحضر المحاضرات ولا الكلمات بعد الصلاة، ما عنده مانع يجلس برا يسولف مع أي شخص 5 دقائق 10 ربع نصف ساعة، لكن ذكر الله يتوتر. الشيطان يريد أن يبعده، لأن الذكر ومجالس الذكر هي من الأسباب العظيمة المهمة في الثبات على هذا الدين والتمسك بدين الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والحديث عند الترمذي وهو حديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة تسير في الطرقات تتلمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا حاجتكم. كل هذا من تعظيم الشرع لمجالس الذكر، حتى إن الملائكة تحضر هذه المجالس، وهذا كله يؤكد فضل هذه المجالس وأهميتها وضرورتها. حتى جاء في الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا مغفورا لكم، يعني أنه يقال لمن جلس هذه المجالس، فيقول ملك من الملائكة، والحديث القدسي، فيقول ملك من الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. ينتظر فلان ولا جاء لعمل إداري بحت أو فني بحت أو لغرض ما، فما هو جاي للذكر ولا مجالس الذكر، لكن حضر، فكيف يدخل في المغفرة؟ فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حضر تنالها البركة وينالها المغفرة. والله جل وعلا يقسم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه قاعدة، الأصل في الإنسان الخسران، إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات كثيرة: الصلاة والصوم والزكاة والحج وصلة الرحم وقراءة القرآن والصدقة والتلفظ بذكر الله والتسبيح والاستغفار وإطعام الطعام، والأعمال كثيرة، لكن خص الشرع منها عملان: التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لأن لا يتحقق الإيمان والعمل الصالح في كثير من الأحوال أو غالبا إلا بهذين العملين، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وذلك إيمان الإنسان ما يثبت، يجيه ضعف، يجيه فتور، يجيه مراجعة، تأتيه انتكاسة، يأتيه ضعف في أعمال القلوب. مجالس الذكر تكون بإذن الله حماية له وإعانة له وثبات له، يزيد إيمانه، سبب للاستقامة، للثبات على الاستقامة. لذلك الإنسان بحاجة، لو أنه من أكبر العلماء، من أكبر الناس سنا، بحاجة إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، إلى مجالس الذكر تعينه على الحق، على هذا الدين، على ما جاء في الكتاب والسنة، وتعينه على الصبر فيه والصبر عليه. لأن الإنسان قد يصعب ويستثقل أنه يثبت على هذا الطريق. المشقة، يعني بعض الناس يقول أتمنى أن أتوب لكني ما أستطيع، في مشقة يأتي بها الشيطان. لذلك يحتاج الإنسان أن يثبت وأن يصبر. مجالس الذكر تعينه، تساعده. لذلك هذه المحاضرات وهذه المجالس وهذه اللقاءات، مجالس الذكر، وحتى لو في السيارة وشريط أو قراءة مطوية، أو أحيانا حتى في المجالس الأسرية مدة دقيقتين نقرأ في حديث ولا فتوى ولا ونحو ذلك، مجلس ذكر يثبت الإيمان ويزيد في الإيمان. لذلك بعض الناس تجده مضطرب، يلتزم وينتكس، يلتزم ويضعف، يلتزم ويضعف، يزيد الإيمان ثم ينقص ثم يتراجع، يشعر بمشكلة. عليك بالصحبة الصالحة، عليك بمجالس الذكر، بيتك معمور وعامر بذكر الله ومجالس الذكر، المسجد كذلك، الصلاة ذكر، مجيء الإنسان الصلاة هذه تعينه، وأن يسمع كلمة أيضا هذا يعينه، حضوره محاضرة يعينه، درس يعينه، يكون هناك دورية لبعض طلبة العلم يلتقون مرة في الأسبوع تعينه وتثبته. مجالس الأقارب، والله ودنا بكلمة، يأتي بعض الناس، طيب احنا جالسين ثلاث ساعات، ساعتين، ساعة كاملة، مش المانع يا شيخ، مش المانع دقيقتين كلمة، ثلاث دقائق نقرأ آية وتفسير حديث ووقفة معه ونحو ذلك، فتوى لأهل العلم. الشيطان ما يقول ما الدين ما ودنا ما يبي الذكر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، والترة النقص. وهذا من أعظم ما يندم عليه العبد في الآخرة، أنه إذا مضى عليه مجلس لم يذكر الله تعالى فيه. ولذلك يحرص المؤمن دائما أن يكون متواصل بذكر الله ومجالس الذكر، حتى يلقى الله جل وعلا وهو على طريق مستقيم. مراقبة الله جل وعلا موضوع هذه المحاضرة، هذا الموضوع يا إخوة هو من أهم وأخطر المواضيع لنا جميعا، أهم قضية وأهم موضوع نعتني به، لأنه مرتبط ارتباط وثيق بأعظم واجب على العبيد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. كيف نحققها؟ كيف نقوم بما أمر الله؟ كيف نبادر إلى القيام بالفرائض؟ نبادر ونسارع في ترك المنهيات؟ مراقبة الله جل وعلا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم في تعريف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهذا هو الواقع وهذه الحقيقة فإنه يراك. فإذا استشعر المؤمن هذا المعنى وأن الله يراه، صلح أعمال قلوبه وجوارحه، لأن يستشعر عنده إيمان بأن الله يراه، يؤمن باسم الله وصفة الله يؤمن باسم الله جل وعلا البصير السميع العليم، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء، نوايا القلوب وميل القلوب. فإذا استشعر المؤمن هذا الأمر العظيم في ضبط أقواله وأفعاله. العوام والناس أحيانا يراعون في أقوالهم وفي أفعالهم لأنهم يراقبون الناس، ما يبي يجرح مشاعر فلان فيداريه، ولا بيفهم عن خطأ فيراعي، بل أحيانا يكون إنسان في مشهد ولا في مكان ولا بالتلفون ولا، فيتجده ينضبط في كلامه ويبتعد عن بعض الكلام ويحتاط في الكلام ويوضح الكلام. ليش؟ لأنه يشعر بأنه قد يكون مراقب، وهو أصلا أحيانا ما في كلام الشيء ولا عليه خطأ ولا عنده مشكلة أصلا، لكن كل هذا احتراز واحتياط. والصواب دائما أن نعتني، تكون المراقبة بالدرجة الأولى مراقبة الله، تستشعر أن الله يراقبك في أقوالك وفي أفعالك وتصرفاتك. نمت عن صلاة الفجر ما رح أحد يدري عنك إلا الله جل وعلا، وقعت في معصية بلسانك بسمعك ببصرك بمطعمك بأخذ مال، ربما ما أحد ينتبه ولا أحد يدري وتمضي الأمور، لكن الله جل وعلا يعلم. فإذا عظمت هذا الجانب هان عندك الناس، ثم أصبحت تخاف وتحتاط ولا تقدم على المعصية لأنك قد علمت بالله جل وعلا. ولذلك كلما كان الإنسان بالله أعلم كان له أخشى وأخوف، وهذا هو العلم الذي يؤدي بالعبد إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا. أعظم واجب على العباد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. بعض الناس يقول: يا أخي هذه مسألة سهلة، إفراد الله بالعبودية سهلة. نقول هذا هو سهل، لكن يحتاج إلى علم وإلى تطبيق صحيح. ولذلك العلم الحقيقي بالتوحيد وإقامة التوحيد هو الذي يمنع الإنسان عن المعاصي دقيقها وكبيرها، هو الذي يجعل الإنسان يبادر بفعل الطاعات. هذا هو التوحيد، بإفراد الله جل وعلا بالعبودية، فلا يقع في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر ولا أي نوع من أنواع الشرك الأصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والحديث إسناده حسن كما جزم بذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. الرياء انحراف القلب في تصرفاته وفي قصده، القصد، لذلك أعمال القلوب هي من الأعمال، من العبادات العظيمة، الإخلاص، عبادة الإخلاص لله جل وعلا. وقد تنحرف أحيانا، إنسان يأتي بعمل صالح لكن تنحرف نية، فيحتاج إلى مجاهدة للنفس حتى تستقيم على أمر الله، وحتى يكون ما يريد ما عند الله جل وعلا. من أسباب الانحراف أو من أنواع الانحراف أيضا في إخلاص العمل لله جل وعلا، مما يقع لبعض الناس من أمراض القلوب: العجب، يرى العمل هذا عظيم وأنه قدم شيئا كثيرا وأن هذا قام بعمل صالح، لا، المؤمن يحقر عمله، يعلم أنه مقصر وأنه مفرط، ويخشى أن لا يقبل منه، ويخشى على نفسه الانحراف في النية، فهو دائما بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله ويخشى من عقابه، أنه ما يقبل، يخشى يعني وقع في شيء في قلبه من الرياء، وقع في قلبه شيء من النفاق، فهو دائما في قلق وخوف. هذا حال أهل الإيمان. التشبع بما لم يعطى، هذا نوع أنواع أيضا من أنواع الخلل في الإخلاص لله جل وعلا والصدق مع الله جل وعلا في العبادة، يوحي للآخرين أنه محافظ على الصلاة وليس كذلك، يوحي للآخرين أنه صوام للاثنين والخميس وهو ليس كذلك، يوحي للآخرين أنه حافظ القرآن وليس كذلك، يوحي للآخرين أنه محيط بهذه المسألة وأنه قارئ لهذا الكتاب وأنه يقوم بأعمال بر كبيرة وأنه وأحيانا إيحاء، يعني حتى أحيانا ما يكون فيه نطق بالكذب لكن بإشارة بإلمحاء بإلماحة تصل الفكرة إلى الآخرين، وهذه مشكلة. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. لذلك المؤمن لا، الصدق مع الله، أبد خلى الناس تدري عنك على وضعك، لا تتكلف شيئا ليس بحقيقة فيك. ولذلك يا إخوة ينحرف الإنسان ويضعف ويوكل إلى نفسه إذا حصل الانحراف. فإذا ما حصل الإنسان انحراف في أعمال قلبه فعليه أن يبادر بإصلاح عمل القلب. من أعظم الانحرافات الكبر، تعالي خيلا، هذا يحرف بالإنسان عن الطريق، والشرع اعتبره من أعظم الذنوب في الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي في قلبه شيء من الكبر هذا ما يدخل هذا أمر عظيم. وذلك الأصل في المؤمن أن لا يكون متكبرا ولا متعاظما، بل منكسرا متواضعا خافضا للجناح للمؤمنين، متذلل لإخوانه المسلمين، ما يستعلي ولا يتكبر ولا يعلو على آخرين بأي نوع من أنواع الاستعلاء. فلذلك الإنسان يتهم نفسه ويخشى على نفسه ولا يتكبر. التكبر أحيانا بأقوال وأحيانا بأفعال وأحيانا تكبر قلبي. ولذلك الشرع جاء بقطع مادة الكبر وقطع وسائل التكبر، حتى قال عليه الصلاة والسلام في إسبال الثياب، هذا احتمال أن يكون مؤثر على القلب، وإذا جاء الشر بقطعه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد الصحيح: إزرة المؤمن نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن الشرع أيضا كما في حديث جابر بن سليم وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح أكد أن الإسبال كبر من مظاهر الكبر، قال: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، لأن الغالب أن يصدر ذلك عن مخيلة أو أنه يؤدي إلى المخيلة، فجاء الشرع بقطعه واعتبر العمل الظاهر المؤدي إلى العمل القلبي. لذلك بعض الناس يقول: يا أخي أنا أسبل ثوبي بس ما أسبلته بكبر. وفيه من أهل العلم من قال بهذا، نقول صح، فيه من أهل العلم من قال بهذا، لكن القول الراجح ليس كذلك. دور لي واحد، ما أقول في المملكة، في العالم، يقول: أنا أسبلت بخيالة، مستحيل. إذن أنت ستؤول إلى إلغاء هذا الحكم وإلى إلغاء تطبيقه، وإلى تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحتسب على الصحابة إذا كانوا مسبلين فيقول ارفع إزارك، كان خطأ. وإلا في العمل القلبي قد يكون الكبر أحيانا حتى بتقصير الثوب ربما، لكن الشرع اعتبر الغالب وربطه به. كل هذا حماية للإنسان، ولذلك الكبر أحيانا والإسبال كما جاء أيضا في الحديث الذي قواه ابن حجر رحمه الله في الفتح وغيره، الإسبال في الإزار وفي الرداء وفي العمامة، يعني أي نوع من أنواع المبالغة عما هو خارج عن المعتاد والمألوف انتبه، يأثر على قلبك ويضرب قلبك، أنت حريص على حماية هذا القلب وأن يكون سليم من حظوظ النفس ومن التعالي على الآخرين، فتحتاج إلى حماية بالمجاهدة القلبية والبعد عن الأسباب الظاهرة التي تؤول إلى إفساده أو التأثير عليه. وذلك من أهم أسباب انحراف القلوب وانتكاسة كثير من الناس هو الكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، صرف الله جل وعلا عنه العبرة والموعظة والاتعاظ والفهم، قد يكون ذكي لكن في كبر داخلي يجعله ما يرى الحق ولا يبصره. إنما أوتيته على علم عندي، بعض الناس الله يعطيه قدرات في الفهم في الذكاء في الحفظ في سرعة البديهة في القدرة على التخطيط ووضع البرامج المتقدمة في التخطيط، التخطيط الاستراتيجي في النجاحات الميدانية العملية، فيحقق نتائج باهرة فيؤدي بذلك ولا ينتبه إلى أنه يظن ويعتقد أن الأمر بسبب قدراته الشخصية والفروق الفردية فيتعاظم فيفشل. وإذا قد يأتي إنسان أقل قدرات وأقل مهارات وأقل إدراك وأقل ذكاء وأقل فهم، لكن يأتي بعمل أقل فيكون نفعه عظيم جدا للأمة، وهذا بسبب توفيق الله له بسبب صدق النية وإخلاص العمل لله جل وعلا. وقد يأتي إنسان مؤسسات ودعم مالي وبرامج ومشاريع وتغطية مالية ضخمة، ثم بعد ذلك العمل يؤول إلى البوار ولا يكون نفعه إلا محدودا جدا جدا. والسبب هو قضية صدق النية وإخلاصها لله جل وعلا. ولذلك المؤمن مراقبة الله جل وعلا في قلبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، لاحظ، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. بعض الناس يقول ما تظهر عليها سيم الصلاح في أقواله في أفعاله في مظهره في حياته في تعامله المالي في تعامله الاجتماعي، ما فيه، تقول هذا غلط، ترى هذا ما يجوز. يقول لحظة، التقوى هاهنا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالك التقوى هاهنا، نعم، وهو اللي قال أيضا إذا صلحت صلح سائر الجسد ألا وهو القلب. فلا يمكن أن ينفك هذا عن ذاك، صلح القلب صلح الجسد، فسد القلب فسد الجسد، أو ذهبت أنت لتفسد مظاهر الجسد فيقول ذلك بإفساد القلب. وإذا جاء الشرع بحماية المظهر حتى يسلم القلب ويعينك على سلامة القلب، فهذه من الأسباب المهمة التي قد تخفى على كثير من الناس. مراقبة الله جل وعلا والصلة بالله والصدق مع الله والارتباط بالله جل وعلا وعدم الاتكاء والركون إلى البشر والأسباب المادية. نعم، نحن نأخذ بالأسباب الحسية التي أمر الشرع بها، وهذا أمر معهود معلوم معروف، والأمر فيه أوضح من الواضحات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يغزو بغزوة ورى بغيرها، مع أن أسباب النصر موجودة المعنوية، لكن بذل الأسباب الحسية ولبس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر حماية وسائل حسية، لكن أيضا لا بد من بذل الأسباب الشرعية لتحقيق النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة، الصلة بالله والصدق مع الله والإخلاص لله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره. هذه سنن لا تتبدل ولا تتغير إذا بذلناها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعض الناس إذا حزب شيء وحصلت له مشكلة يبي يدبر واسطة، كلمونا الناس، شوفوا لنا أحد من هنا أو هنا، ويركن إلى الناس وهو لا يشعر، ويرتبط بالناس وهو لا يشعر، ويرتبط بالأسباب الدنيوية وهو لا يشعر، فيتكلف وربما يريق ماء وجهه وربما ينحرج، أكلم فلان أكلم فلان أكلم فلان، ويخفى عليه أن يسأل الله جل وعلا. أنت عندك مشكلة؟ عندك مشكلة في سفر؟ عندك مشكلة في حجز؟ عندك مشكلة في قبول طالب؟ عندك مشكلة في وظيفة؟ عندك مشكلة في معاملة ومراجعتها؟ ألجأ إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يا إخوة نقول هالكلام وقد ننسى، فما إن يتذكر الإنسان هذا الأمر ويبدأ بسؤال الله إلا تتيسر الأمور وتنفرج الأمور وتتغير الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأن من أهم مظاهر العبادة ومن أهم صفاتها وجوهرها شدة الافتقار إلى الله جل وعلا، شدة الافتقار، انكسار بين يديه. فمتى ضعف ذلك هذا الأمر ضعف الإنسان، ومتى ما لجأ إلى الله جل وعلا فهذه العبادة، وتتجلى هذه في الدعاء، ويتجلى ذلك في جميع أنواع العبادة ومنها الدعاء، يلجأ إلى الله بالدعاء استغفار، يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يعينه والذي سيوفقه في كل أحواله وأوضاعه وأقواله وأفعاله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، في سجوده وفي قيامه وفي ركوعه وفي جميع أحواله. عندك مشروع، عندك برنامج، عندك شيء، إذا كان إنسان قوي الإيمان يلجأ إلى الله يسأل الله ويستعين بالله. ضعيف الإيمان دور له واسطة وشفاعة. أنا ما أقول ما تدور واسطة وشفاعة علاقة إلى آخر، هذه أسباب دنيوية ما لا مانع من بذلها، لكن لا تغفل عن الأسباب الشرعية الأساسية المهمة والتي ستعينك بإذن الله تعالى وتغير محالك. بعض الناس يقول: الإخلاص صعب، دائما أنا أشك في نفسي، دائما أنا عندي مشكلة الرياء، أشعر أن أعمالي رياء، شو الحل؟ حل سهل: أخفي عملك، قم بأعمال لا يعلم بها أحد غيرك من الناس. ولذلك يقول أهل العلم: لا يقوم الليل منافق. واحد يقوم الليل بالحالة مستحيل يكون منافق، حد يدري عنه، توضأ صلى ترك النوم جاهد نفسه حتى يصلي، أنا فعلا هذا إنسان صادق. حتى تريد أن تنقي نفسك من النفاق عليك بالأعمال الخفية التي لا يعلم بها أحد، صدقة خفية، بذل خفي، تحرص النفس ما تدري، غير الأعمال الظاهرة التي يجب أن تكون بين الناس، فهذا أمر آخر. يصوم، الصوم واجب أن يكون بين الناس، الصلاة لابد أن تكون حتى لا يكون إنسان محل التهم، الأصل ظهوره، الحج يكون ظاهر وبين الناس ويخاطب الناس، لكن في أعمال قد لا تكون بادية مثل قيام الليل ومثل يعني الصدقة الخفية التي يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيحرص على مثل هذه الأعمال، وهذا مما يعين على صدق النية لله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: في أم الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما نستطيع أن نحقق العبودية لله جل وعلا إلا بمعونة منه. أنا ما أقدر أتكلم إلا بمعونة من الله، ما أقدر أسجد إلا بمعونة من الله، ما أستغفر إلا بمعونة من الله، ما أستطيع أني أعمل عمل صالح إلا بمعونة من الله. إذن استعن بالله، انتبه لهذه القضية الجوهرية الأساسية. كيف أتوب؟ كيف أستقيم؟ كيف أمضي في الطريق الصالح؟ كيف أبادر إلى أعمال الصالحة؟ كيف يكون الإنسان مبارك أينما كان بصدق العمل لله جل وعلا والالتجاء إلى الله؟ استعن بالله، اسأل الله أن الله يوفقك لهذا الأمر، اسأل الله أن يستعملك في طاعته، اسأل الله الإخلاص، اسأل الله التوفيق في أقوالك وفي أفعالك، اسأل الله البركة في كل ما تقول وفي كل ما تفعل، اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، اسأل الله يوفق للصحبة الصالحة، اسأل الله يوفق للزوجة الصالحة، اسأل الله يوفق للمال المبارك الطيب الصالح، اسأل الله أن يدفع عنك شر أهل الشر. إلجأ إلى الله أولا وآخرا. بعض الناس تفوت عليه، حنا نتكلم الآن محاضرة ولقاء علمي وجو بارد وهادئ ويستحضر الإنسان هذه المعاني، لكن من حين ما يدخل في المعمعة ويذهب إلى السوق ويذهب إلى الدوام ينسى، ولا يعني تغيب عنه هذه المعاني، وهذا كله من علامات ضعف الإيمان. والصواب أن يكون فعلا مرتبط بالله، ونحن والله يا إخوة نراها واضحة جلية بينة. يعني كل من جرب هذا الطريق وألح في الدعاء فرجت الأمور، فإن لم يتحقق فهو خير لك وأنت لا تعلم، وادخرها الله لك في الآخرة، أو أن يعوضك الله جل وعلا بدلا عنها ما هو خير منك من شر يدفع عنك أو ضرر يدفع عنك. ولذلك يا إخوة أعمال القلوب، أعمال القلوب، الصلة بالله والصدق مع الله والمبادرة إلى كل عمل صالح والمسابقة في الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مسارعة مسابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم، أو بادروا بالأعمال واغتنم خمسا قبل خمس. اغتنام، مسارعة، مسابقة، مبادرة، ما تحتمل من الإنسان البطء والتراخي والالتفات والانشغال، يضيع، يقول والله ايش عندك هنا، يقول ضيع وقت كذا. بعض الشباب تسمع يقول اضيع وقت، والله فاضين، زهق، ما عندنا شيء. كيف؟ مفترض ان الوقت هذا ما يكفي، وقتك اليوم 24 ساعة، انت مفترض تكون مشغول ب 25 30 ساعة تحتاج حتى فعلا تغتنم وقتك، اغتنام صحيح لكن وقت ما يكفي. وهكذا ينبغي ان يكون حال المؤمن على هذا المستوى من العناية بوقته واغتنامه في طاعة الله وتحقيق العبودية لله جل وعلا. فإذا ما دخل الإنسان في هذا الباب وصدق النية وإخلاص العمل لله ويسأل الله الليل والنهار أن يستعمل في طاعته، ثم يري الله من نفسه خيرا، يجد التوفيق بين يديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابدأ وسجد التوفيق بين يديك. فبعض الناس تجده ذكي، قدرات العقلية عالية، لكنه غير موفق في القيام بالأعمال الصالحة، محدود. لكن في ناس لا، قد يكون قدرات العقلية أقل وجوانب الإبداعية فيه أقل، والمستواه بين أقرانه وسط أو أقل، لكن الله يوفقه بسبب صدق النية وإخلاص العمل لله جل وعلا والالتجاء إلى الله، فيفتح الله عليه من أبواب البر والخير. فبعض الناس يوفق، يفتح الله عليه دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لأنه خلاص سما وارتفع في همته، همته في عنان السماء بسبب توفيق الله له، يفكر بما أمر الله تعالى به المرسلين بطريق الأنبياء والمرسلين تبليغ هذا الدين. هذا من أعظم فروض الإسلام، نشر هذا الدين، تبليغ الرسالة إلى كل الناس مشارق الأرض ومغاربها. بعض الناس أصلا هذه ما تعيره، ما هي قضية عنده، ما يهمه ماذا مسلم ولا كافر، دخل في الإسلام ولا ما دخل، التقى بكافر يعرض عليه الإسلام ولا ما يعرض عليه الإسلام، ما هي قضيته. هذا مشكلة، هذا عنده خلل أساسي، خلل كبير، عنده تقصير كبير جدا في فهم أمور الشريعة ومقاصد الشريعة ومطالب الشريعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نسأل الله أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سلكوا طريق الدعوة إلى الله. ولذلك هو يفكر في الصين، في البرازيل، في أفريقيا، دعوة هؤلاء إلى الإسلام ودعوة أبناء المسلمين إلى التمسك بأحكام الإسلام، هذا همه في مجالسه وفي الإنترنت وفي وسائل الإعلام المختلفة. إذا جلس مع طفل يبلغ هذا الدين، يعلمه الفاتحة، كيف يتوضأ، أدب من أداب الإسلام، لأنه يحمل هم وهدف. جلس مع طلابه في المدرسة، مع أساتذته في المدرسة، يحمل هذا الهم، هذا يعطي الشريط وهذا مطوي وهذا كتاب وهذا يبلغ كذا، وهذا الأستاذ جيد لكن يحتاج أن من يحرك، ودنا تتحدث عن قضية التشبه والولاء والبراء، ودنا توعي الطلاب بكذا. فعلا إنسان مبارك أينما كان وأينما حل فهو موفق ومبارك، وهذا لا يمكن أن يكون بجهد الإنسان وحده أبدا إلا بتوفيق من الله. ولذلك حتى يحصل لك التوفيق إلجأ إلى الله واستعن بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤمر بالدعاء، كان يؤمر بالدعاء والإلحاح في الدعاء. ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة، يعني خرج من حجرة عائشة، ثم عائشة فكرت أن ذهب إلى حجرة بعض نسائه في آخر الليل، فوجدت قد ذهب وأبعد واتجه إلى اتجاه آخر، فاستغرب يعني عائشة فتبعته بفضول الطبيعي البشري. فلما ذهب والقصة المعروفة وعاد وعلم حالها ورآها صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أنها قد تبعته، ثم أخبرها بما أخرجه وأين خرج، وأنه قد خرج إلى بقيع الغرقد، وأن الله جل وعلا قد أمره أن يذهب إلى بقيع الغرقد وأن يدعو لهم بالمغفرة. الله أكبر. طيب هم من الصحابة ولا الدعاء وأن يدعو لهم لتعظيم هذا الجانب، جانب الدعاء والصلة بالله جل وعلا بعبادة الدعاء. وفي غزوة أحد، بل في غزوة بدر، وأسباب النصر كانت متحققة كلها، ومع ذلك لجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء والإلحاح في الدعاء، حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، حتى أشفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه مما رأوا من ذلك الإلحاح في الدعاء. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طيب ألا يمكن أن يتحقق هذا بدون دعاء؟ حتى بعض الناس يقول: أخي الله يعلم ما في قلبك، ما يحتاج تدعو. هذا جهل. الله جل وعلا أمرك أنك تدعو، أن تلح بالدعاء وأن تسمي حاجتك. وهذا يعني يؤكد والقضية الأساسية في الارتباط بالله جل وعلا وبعبادة الدعاء والانكسار لله جل وعلا، وأن الإنسان يراقب نفسه في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته لتكون على أمر الله حتى يلقى الله جل وعلا.